الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فقد انتهينا في دراسة فقه الجنائز من منال السرير إلى قوله: وتوجيهه إلى القبلة على ذنبه الأيمن. لأن حذيفة رضي الله عنه قال: وجهوني إلى القبلة. واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزعي وأهل الشام. وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. قوله: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، يعني وهنا يذكر الأمور التي تستحب بالنسبة للمحفظة. يقول إن من المستحبات أن يوجه وجهه إلى القبلة، وكون وجهه يوجه إلى القبلة يقتضي أنه يكون على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر حسب ما يتيسر له. هذا معنى وتوجيهه، يعني يوجه وجهه إلى القبلة. يكون وجهه يكون القبلة وهو راقد، يبقى إما أنه بيكون على لائم على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر أيضا مستقبلا القبلة. هذا حسب طبعا حسب ما يتيسر له. وتوجيهه إلى القبلة يعني قبل نزول ملك الموت به وتيقن موته، لأنه الذي عليه الناس خلقا عن ثلاث. وقال بعضهم: لا يوجه قبل النزول به وتيقن موته، وبعد تيقن الموت يوجه إجماعا. وتوجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن يعني إذا كان المكان واسعا، إذا كان المكان يتسع لأن يوجه الميت إلى على جنبه. وذلك للأدلة التي تستحب توسد اليمين عند النوم، توسد الجانب الأيمن عند النوم، فينبغي أن يكون المحتضر كذلك. وهذا هو مذهب الجمهور مالك وأبي حنيفة ووجه للشافعية. أما إذا ضاق المكان عن توجيهه على جنبه، فيعني يكون على ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كما يوضع على المغتسل. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يوجه مستلقيا على قفاه، لأن استقبال القبلة إما أن البدن نفسه يكون الإنسان نائما على جنبه الأيمن والأيسر وجهه تجاه القبلة، أو يكون رجلاه إلى القبلة ووجهه يرفع قليلا حتى يستقبل القبلة بوجهه. واضح؟ هاتان هو لذلك رواية، هناك رواية عن الإمام أحمد أن الرواية يقول أنه يوجه على جنبه الأيمن كما هنا، هذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه أو إلى جنبه الأيمن. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: يوجه مستلقيا على قفاه، يعني تكون رجلاه في هذه الحالة اتجاه القبلة ويوجه على قفاه، سواء كان المكان ضيقا أو واسعا. اختاره أكثر أصحاب الأئمة وغيرهم، قالوا لأنه أيسر لخروج روحه، وأيسر لتغميضه وشد لحجيه، وأمنع من تقويس أعضائه. قال الموثق وغيره: ويحتمل أن يجعل على ظهره بكل حال، سواء كان مكان ضيقا أو واسعا، يحتاج أم لا يحتاج، أم لا يحتاجون، يوجه على يجعل الميت على ظهره بكل حال. قوله: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: وجهوني إلى القبلة. يقول الألباني: لم أجده عن حذيفة، لم أجده عن حذيفة رضي الله عنه. واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام. وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا حديث أخرجه أبو قتادة، أو حديث أبي قتادة أخرجه البياقي وغيره. وأوضح منه قصة البراء ابن معرور في إيصائه أن يوجه إلى القبلة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصابت سنة. وهذا رواه الحاكم وصححه والبيهقي وغيرهما. وفي الحقيقة أن العلامة الألباني حقق هذا الحديث بتفصيل أكثر في إرواء الغليل، وبين أن الأئمة تتابعوا على تناقل الخطأ في تصحيح هذا الحديث جيلا بعد جيل. ذكر منهم الحاكم طبعا أولا، الحاكم صححه، ذكر منهم أيضا الحافظ ابن حجر وهم في ذلك، ثم تبعه على ذلك الشوكاني أو الإصفهاني، ثم الشوكاني، ثم أيضا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى أجمعين. فليراجع صفحة 252 في الجزء الثالث من الرواية الغريبة عند رقم 690. وروي عن حذيفة كما ذكرنا أنه أمر أصحابه عند موته أن يوجهوه إلى القبلة، وهذا لم يثبت عن حذيفة. لكن الألباني حسن هذا الحديث الذي ورد فيه ذكر البيت الحرام وقول النبي عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا، هذا حسن، فيصبح أن يكون يعني دليل هنا، وقد استدل به المصنف بالفعل كما يعني ترون. خلاصة هذه المسألة ما قاله العلامة العثيمين حفظه الله تعالى، قال: والذي يظهر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم لا يتقصدون أن يوجه المحتضر إلى القبلة، لا يتقصدون أن يوجه المحتضر إلى القبلة. ومن ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حيث مات في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم تذكر أنها استقبلت به القبلة، ولم تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استقبلت به القبلة. وهذا أيضا ما بينه الألباني هنا في أحكام الجنائز. أنا ما أذكر الموضع الآن الذي ذكر فيه الكلام عن حذيفة. هو ذكر حديث حذيفة ويعني ما صححه. يقول الألباني في أحكام الجنائز: وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه إلى نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال: أليس الميت امرأ مسلمة؟ أليس الميت امرأ مسلمة؟ وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة ابن عبد الرحمن فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة، فأفاق يعني سعيد بن المسيب، فقال: حولتم فراشي؟ فقالوا: نعم. فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك. فقال: أنا أمرتهم. فأمر سعيد أن يعاد فراشه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن زرعة. نعم. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. وإلى متى الميت، يعني بمعنى إذا حققنا موته، سن تغميضه إجماعا للخبر لا قبله. فذكر أبو داود أن أبا ميسرة غمض جعفرا المعلم في حال الموت، فرآه في منامه يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل الموت. فإذا التغميض لا يكون إلا بعد الموت، بعد خروج الموت الروح يعني، وبعد تحقق موت الميت. ومات الإنسان والفعل يموت ويمات، يموت ويمات، فهو ميت وميت إذا فارقت روحه جسده. وقد أغمض صلى الله عليه وآله وسلم أبا سلمة رضي الله تعالى عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تابعه البصر فلا تكون إلا خيرا. إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني الروح بمجرد أن تقبض يعني يشخص الميت ببصره وينفتح بصره، يتبع روحه أين تذهب، يدفع روحه أين تذهب. فإذا مات فإنه سوف يشخط بصره. فهذا يعني معروف بالنسبة للميت أنه فعلا يكون يعني ينظر بعينيه عند خروج الروح ليرى إلى أين تذهب روحه، واضح؟ فليشخص بصره، فلذلك يكون فاتحا يعني عينيه. ففي هذه الحالة يتم تغميره، يتم تغميره بعد تحقق نزول الموت به. وذلك للحديث الذي أشرنا إليه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة ورأى بصره قد شخص قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فسمعه من في البيت فضجوا، النساء سمعوا هذا فضجوا أن يعرفوا أنه قد مات. فقال صلى الله عليه وسلم لأهل أبي سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فسبق أن كان هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء حينما تخرج روح الميت، فعلى من حضره أن يدعو بخير ولا يدعو بأي شر. أي نعم. ولأحمد عن شداد مرفوعا: إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت، ولأنها إذا لم تغمض بقيت مفتوحة. إذا لم تغمض عين الميت وإذا لم يعني يذبل أجسامه، ففي هذه الحالة تبقى مفتوحا فيقبح منظره ويساء به الظن. يعني إذا ساء منظره وقبح منظره قد يكون في ذلك ذريعة أن يساء الظن بأن الميت ختم له والعياذ بالله بخاتمة سوء. وينبغي الحذر الشديد من هذا الأمر، وسوف نفصل إن شاء الله فيما بعد أن هناك علامات لحسن خاتمة. إذا وجدت فهي علامة على حسن خاتمة، إذا لم توجد فهي ليست علامة على سوء الخاتمة. يعني ميت ولم مات ولم يقل لا إله إلا الله، وإن قالها هناك نص على أن هذه من علامات حسن خاتمة، لكن إلا أن يقولها لا تعتبر دليلا يساوغ الإنسان أن يسيء الظن به. واضح؟ ممكن إنسان الميت يكون عنده مثلا مرض معين ثم يتقيأ دما مثلا أو يخرج من فمه دم، فأيضا قد بعض الناس تسيء الظن بمثل هذه الأشياء ويظن أن هذه من سوء الخاتمة. كلا، هذا من هذا من يعني آثار المرض الذي كان به، وهكذا. أي نعم. ويقال أغمض عينيه وغمضها لغتان. وفي قصة في أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره أو افتح له في قبره ونور له فيه. فينبغي عند تغميض الميت أن يقال مثل ذلك. إذا من السنة أن يحفظ هذا الدعاء وأن يقال عند تغميض الميت. فانظروا كيف ان يعني صدق كلمه بعض السلف: تعلم العلم فانك لا تدري متى يختلج اليه او متى تحتاج اليه. فهل في مثل هذه الحاله كان الانسان لا يحفظ الدعاء تفوت هذه الاشياء الفرص العظيمه؟ فالانسان ان ينفع الميت بحفظ هذا الدعاء، وان ينفع نفسه ايضا بالدعاء لخير، لانه موصل الاجابه كما ذكرنا. اما الدعاء فقال عليه الصلاه: اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. وقد حصل هذا الذي دعا له به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد خلفه الله تعالى في عقبه من بعده، حيث تزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وصار أبناء أم سلمة ربائب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. أي نعم. طبعا ايضا حجب يعني تغمير عين الميت فيها ايه؟ حجب العين عن الهوام او الحشرات او هذه الاشياء. ويتولى تغميض الانثى انثى مثلها او طبي لم يبلغ الحلم. يتولى تغميض الانثى انثى مثلها او طبي لم يبلغ الحلم. للرجل ايضا طبعا ان يغمض ذات محرم، يغمض الرجل امرأة ذات محرم منه كأمه واخته وام زوجته واخته من رضاع، او ايضا مرأة تتولى تغميض عين ذي المحرم منها كأبيها واخيها. وظاهر هذا الكلام انه لا يباح لغير محرم، ولعله ان ادى الى لمسه او نظر ما لا يجوز ممن لعورته حكمه. فهذا معنى يغمض الأنثى، أنثى مثلها أو صبي لم يبلغ الحلم، ويغمض ذات محرم، يعني وتغمض المرأة أيضا ذات محرم منها. وكره تغميض الميت من حائض أو جرب، نص عليه الإمام أحمد أنه يكره أن يتولى ذلك حائض أو جرب. وكره أن يقرب من الميت لعدم دخول الملائكة البيت الذي فيه جنب. وقيس الحائض على الجنب بجامع العذر لتحضره الملائكة. وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازه، حكى ابن المنذر الإجماع على جواز أن يتولى التغميض حائض أو جنب، ولكن الأولى أن يكون المتولي والحاضر طاهرا لأنه أكمل وأحسن. يقول: وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله، وهذا رقم 91 و600. يقول الألباني: مقطوع. وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله يعني أنه يعني يستحب أن يقول ذلك عند تغميضه، بسم الله وعلى وفاة رسول الله، لما رواه البيهقي وغيره في مصنف ابن أبي شيبة عن بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه ورفضه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد بعضهم، وهذا مما أيضا لم يرد مسندا أو صحيحا: اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج منه، لكن هذا ليس من الحديث المرفوع. يقول: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسير على وجهه، رواه أحمد والترمذي وصححه. قوله: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. طبعا هذا الأمر تقبيله أو النظر إليه إنما يكون ممن يباح له ذلك في حال الحياة، نص عليه الإمام أحمد، يعني الذي يجوز له ذلك هو من يجوز له النظر إليه حال أو تقبيله حال الحياة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. وقال جابر رضي الله عنه: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي. لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينهاني. فعلى هذا إن أحب أهل الميت أن يروه فلا يمنعون، إن أحب أهل الميت أن يروا الميت فلا يمنعون من ذلك أيضا. والحديثان صحيحان، وأيضا قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولم ينكر ذلك فكان إجماعا. وحديث تقبيل أبي بكر النبي عليه السلام بعد موته رواه البخاري والنسائي. أما حديث عائشة: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت دموع تسيل على وجهه، فقد رواه أحمد والترمذي وصححه، وقال البني ضعيف. يسن شد لحييه لئلا يدخله الهوام، شد لحييه يعني الفكين، يشد اللح فيربط من عند أسفل الفكين وفوق الرأس حتى يعني لأن طبعا يحصل تصلب العظام بمرور الوقت، العظام تشتد أكثر وأكثر، فإذا ثبت على هذه الصورة سوف يقبح يعني منظره والفم يظل مفتوحا، وبالتالي يمكن أن تدخل يعني حشرات أو هوام أو شيء من هذا، فيشد إلى رأسه من فوق بعصابة ونحوها، هذه العصابة تجمع لحييه ويربطها فوق رأسه. وعن عمر لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله: إذا رأيت روحي بلغت لهاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني وأغمضني أورده ابن قدامة في المغني ولم يسندها، ولئلا يبقى ذقنه مفتوحا ويتشوه خلقه وتدخله الهوام أو يدخله الماء. والصابون طبعا وقت الايه؟ وقت الغسل إذا بقي فمه مفتوحا. يسن أيضا تليين مفاصله ليسهل تغسيله، يسن تليين مفاصله، طبعا المقصود محاولة تليين مفاصله وليس تليينها بالفعل، بمعنى انه لو وجد مقاومة انه لابد يلين، لا طبعا هذا يؤذي الميت، لكن يسن تليين يعني محاولة تليين مفاصله، وهي يعني المفاصل في اعضاء يديه ورجليه عقب موته مباشرة قبل قسوتها، لأن تليينها إنما يكون هو عقب الموت مباشرة. لماذا؟ لبقاء الحرارة في البدن عقب الموت. في هذا الوقت إذا حصل تليين وفاصله مباشرة بعد موته يعني تليين بالفعل فيحصل تغسيله. أما إذا برد الجسم ومر وقت أكثر فلا يمكن تليينها، لا يمكن تليينها. فهذه من الأشياء التي ينبغي المبادرة إليها، محاولة تليين مفاصله مباشرة بعد موته كي يسهل تغسيله. فيرد الذراعين إلى العضدين، الذراعين إلى العضدين هكذا، ثم يردهما إلى جنبيه، ثم يردهما ويرد أصابع يديه إلى كفيه، ثم يبسطهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما أي فخذيه إلى بطنه، ثم يردهما. ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها وبروزة أعضائه، فلا تلين عند الغسل. فإن شق تلين مفاصله على هذا الوجه الذي تقدم تركه للأمر بالرفق به، لأننا مأمرون بالرفق بالميت، فمتى ما يعني تعارض أي فعل من هذه السنن مع الرفق به ففي هذه الحالة يترك. وتوضع يداه بجنبيه، وتوضع يداه بجنبيه، ولا يجوز وضعهما على صدره، قال بعض العلماء لأنه من عمل الكفار، لا توضع على صدره وإنما توضع اليدان على جنبيه. من هذه الأشياء أيضا أو الأمور المطلوبة في مثل هذا الموقف خلع ثيابه برفق، خلع ثيابه برفق لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد ويتغير بدنه بسببها. وربما خرجت منه نجاسة فلوثتها، واحتراما له وطولا له عن الهوام. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين مات النبي صلى الله عليه وسلم: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ وهذا الحديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم. فالشاهد هو قال الصحابة إيه؟ هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ وطبعا تعرفون ان يعني ان السنه او الذي حصل كما في هذا الحديث هنا عن عائشه رضي الله تعالى عنها لما ارادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما ندري ان اجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، لما اختلفوا ماذا يفعلون؟ ألقى الله سبحانه وتعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، يعني من شدة النوم الذي ألقي عليهم فجأة. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استجبرت ما غسله إلا نسأه. فالشاهد هنا قوله كما نجرد موتانا، هذا يدل على أن في من عدا النبي صلى الله عليه وسلم السنة هي أن يجرد من يعني ثيابه. طبعا كون الميت يجرد وكونه يغسل وينجى وغير ذلك من هذه الافعال لا يعني ابدا انه يمكن النظر الى العوره ما بين الصدر والرقبه، لا ابدا ان يفهم هذا، لان للاسف الجهله الذين يقومون بالموضوع التغسيل يتهاونون جدا في هذا الامر، فهذا انتهاك لحرمه الميت، لا يصبح ابدا الاطلاع على عوره الميت او لمسها مباشره ابدا. واضح؟ فكل هذه الأحكام التي نذكرها يشترط فيها أنه لا ينظر، لابد من ستر الميت ما بين الصدى إلى الركبة، وألا يعني يطلع على شيء من ذلك. نعم. يسن أيضا في هذه الحال أن يستر الميت بثوب، يعني يستر وجهه وسائر بدنه بثوب يشمل كل البدن إجماعا، لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حين عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد حبرة أو برد حبرة، متفق عليه. والبرد هو ثوب يلتحق به يشمل كل الجسد، والحبرة برود يمانية معروفة. وكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة عشر من هجرته صلوات الله وسلامه عليه. ودفن ليلة الأربعاء صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، توفي الاثنين ودفن الأربعاء، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه بل بقيت ثيابه عليه وستر بثوب. ومعنى سجي أي غطي جميع بدنه. قال الجوهري سجيت الميت تجزية إذا مددت عليه ثوبا، وحكمة صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين، والتجزية بعد نزع ثيابه التي توفي فيه، يعني تنزع عنه الثياب التي توفي فيها ويغطى بثوب شامل لكل البدن، يعني يسجى كل بدنه. أيضا وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح، وعمل الشافعية بألا ينكشف. ينبغي أن يعطف فاضل الثوب، يعني الثوب ملائمة مثلا طويلة فيغطى بها البيت، ثم الجزء الذي يتبقى عند الرأس والرجلين يثنى تحت الايه؟ تحت الرأس وتحت الرجلين كي لا تكشفه الريح أو كي لا ينكشف الميت. يعني إذا الميت الحكم الشرعي فيه أنه يغطى، يغطى ما عدا طبعا المحرم. ومعنى أنه يغطى يعني أنه الأنفر يعني يطلب ستره كما سنبين ذلك. فما يعني أبعد يعني كثير من الناس عن الفقه حينما يصورون موتى المسلمين بالذات في المذابح التي تحصل، وكأن هذا يعني من أجل المصلحة الإعلامية المزعومة يستبيحون انتهاك حرمة الميت، وتنشر الصحف الصور في الجرائد بدون أدنى استقباح لهذا الفعل الشنيع. والإنسان لو أي واحد لا يرضى أن لو كان هو نفسه في هذه الصورة أو أبوه لا يقبل أبدا أن تنشر صورته وقد قتل مثلا أو مات بهذه الصورة الشنيعة التي تحصل الآن لحجة المصلحة، مصلحة الدعوة إن علشان الناس تنفعل وترى كيف يفعل المسلمين وغير ذلك من هذه يعني الاعتبارات المهدرة في الحقيقة الشرع. فينبغي الميت هذا حقه، حقه أن يستر، لا أن تنشر صوره عن طريق وسائل الإعلام بالذات الجرائد، بل وتعلق أحيانا في المتاجر. وما من يعني إنسان ينتبه لأن هذا مخالفة لهذا الحكم الشرعي، هو أنه يجب يعني ستر الميت عن الأعين وعدم كشفه، فما أبعد يعني هؤلاء من آداب الشرع. هناك بعض الأشياء يعني يذكرها العلماء في كتب الفقه، طبعا هي لا يشترط أن يقوم عليها بأحدها دليل شرعي، لكنها اعتبارات تكون معقولة أحيانا كثيرة، كمثلا قولهم وضعوا حديدة أو نحوها على بطنه، قالوا يعني تضع حديدة، قالوا مرآة أو سيف أو حتى قالوا أي شيء ثقيل يعني فوق الثوب المسجى وهو مستلق على ظهره، فيجعل تحت رأسه شيء عال ليحصل مستقبلا بوجهه القبلة. يعني قالوا ان هذا لدفع الايه؟ لدفع الانتفاخ يعني في بطنه. هو في الحقيقة لا يمنع الانتفاخ، يعني على اي احوال الموضوع ان يضع الشيء على بطنه هذا لا يتصور الا اذا كان ميت على مستلقيا على ظهره طبعا. نعم. لأنه ووضعه على شيء مرتفع من لوح أو سرير غسله، يوضع على شيء مرتفع سواء لوح أو سرير الغسل الذي يغسل عليه، لأنه يعني يبعده بذلك عن يعني الهوان. نعم. في الحقيقة أنهم نسبوا إلى أنس أنه قال ضعوا على بطنه شيئا من حديد، ضعوا على بطنه شيئا من حديد، هذا رواه البيهقي وغيره ولا يثبت عن أنس. والظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يفعلون ذلك، لا يضعون هذا الذي يذكره الفقهاء من شيء ثقيل على بطنه. لفظ هذا الأثر أنه مات مولا لأنس عند مغيب الشمس فقال أنس ضعوا على بطنه حديدا، وقدر بعضهم ما يوضع على بطنه بقدر 20 درهما ويصان عنه مصحف وكتب حديث وفقه ونحوهما لا توضع طبعا. لكن كما ذكرنا الظاهر من حال الصحابة أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك لأنه يبعد عن الهوام إذا وضع على شيء مرتفع سرير مثلا أو لوح، يعني بجانب أن هذا يعني استعدادا لعملية الهوك يبعده أيضا عن الهوام، كذلك يرتفع عن لداوة الأرض ورطوبة الأرض كي لا يتغير. متوجه القبلة على جنبه الأيمن، على جنب الأيمن ركبنا خلاف في هذا، إما على جنب الأيمن وإما أنه يكون على ظهره مستلقيا منحدرا نحو رجليه، يعني يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج من الميت. ويستحب أن يلي ذلك منه أرفق الناس به بأرفق ما يقدر عليه، يستحب أن يلي ذلك أرفق الناس به بأرفق وسيلة يقدر عليها. أيضا يستحب إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، يستحب إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، يعني يسن الإسراع في تجهيزه بالغسل والتكفين والصلاة والدفن إجماعا. فإن مات فجأة انتظر به من غدوة إلى الليل، نص عليه الإمام أحمد، يعني إسراع في التجهيز من تجهيز من مات غير فجأة. لماذا استثنى الفجأة؟ لأن موت الفجأة يحتمل أنه في حالة غيبوبة وليس يعني في حال موت حقيقي، بل قال القاضي ينتظر من مات فجأة يومين أو ثلاثة ما لم يخف فساده، ويقال موت الفجأة أو الفجاءة يقال، وهو الموت بغتة من غير تقدم السبب من مرض وغيره. بحيث ان يعني لم يمرض ولم يحصل له مرحله النزع وخروج يعني الروح بل مات فجاه. اذا خلاصه الكلام في هذا واسراع تجهيزه ان مات غير فجاه لقوله عليه الصلاه والسلام لا ينبغي لجيفه مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله. اذا شرط اسراع التجهيز متى يسرع بتجهيز الميت؟ الشرط ان يموت غير فجاه، فإن مات فجأة وجب الانتظار. وبهذا التقرير نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس اليوم، يؤخرون الميت حتى يأتي أقاربه، يكون ابنه مثلا مسافر في الخارج فيؤخرون الميت بعلة إيه؟ انتظار أن يحضر ابنه أن يحضر قريبه الذي في سفر، قد يكون خارج البلاد أصلا فينتظرون به يوما أو يوما وليلة من أجل حضور الأقارب. هذا عدوان على الميت وهذه جناية على الميت وإساءة إليه. وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا وضعت الجنازة، إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعماقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق أقول لصعق. وهذا رواه البخاري. نعم. إذن من السنن المهمة جدا إسراع تجهيزه، إسراع تجهيزه يستثنى حالة واحدة إذا كان مات فجأة فينتظر به حتى يتيقن الموت. طبعا الطب الحديث الآن هذه الأمور طبعا أصبحت تحسن بسرعة جدا وهناك علامات أكيد سنشير إليها يتحقق بها الإنسان موت الميت. فإذا أيضا هذا الحديث الذي يروى عن علي الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. هذا رواه أحمد وغيره، كما يشهد له كما ذكرنا حديث الإسراع بالجنازة، لأنه ولأن الإسراع طبعا أحفظ للميت وأصون له من التغير. وقال أحمد رحمه الله تعالى: كرامة الميت تعديله، كرامة الميت تعديله. وفي أول الحديث: ما أراه إلا قد حدث فيه الموت، فإذا مت فإذا مات فآذنوني حتى أصلي عليه وعدلوا به، فإنه لا ينبغي لضيفة مسلم أن تحبت بين ظهراني أهله. أين والحديث الذي ذكرناه: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه أو تقدمونها عليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا متفق عليه. طبعا يعني الظاهر هنا أن الجنازة في حالة إيه؟ الحمل، يعني الإسراع يكون في حالة حمل الجنازة، فالإسراع حين تشييعها. يعني إذا كان في حالة التشييع، التشييع اللي هي خلاص يعني الميت كفن وغسل، غسل وكفن وجهز تماما، والآن مرحلة تشييعه، فيفهم من الحديث إيه؟ يفهم من الحديث الإسراع هنا: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن سوى ذلك، تأمل كلمة فشر تضعونه عن رقابكم. إذن إذا طلب الإسراع في حالة التشيع فأولى أن يطلب الإسراع قبل ذلك، وهذا هو يعني المفهوم. فإذا طلب الإسراع في التشيع مع ما فيه من المشقة على المشيعين، فالإسراع في التجهيز أولى، الإسراع في تجهيز الميت أولى من التشيع. وعن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ثلاث يا علي لا يؤخرنا: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وردت كفاء. هذا رواه أحمد والترمذي. طيب إذا كان هذا هو السنة المتأكدة وهي الإسراع بتجهيز الميت، يعني هذا الحديث لم أقف على من صححه، الحديث المذكور حديث عليه: ثلاث لا يؤخر. إذا كان الأمر هكذا، فما الجواب عن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث إن الصحابة لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلة الأربعاء، مع أنه توفي يوم الاثنين، الرسول عليه السلام توفي يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء. إذن كيف حصل هذا من الصحابة مع علمهم بهذه الأحاديث؟ الجواب أن هذا وقع من أجل إقامة الخليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يبقى الناس بلا خليفة. فبمجرد أن بويع أبو بكر رضي الله عنه شرعوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. طبعا هذا يبرز أهمية وجود إمام للمسلمين، إمام يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يطمس دعاوى أعداء الله من العلمانيين والزنادقة والملاحدة الذين يقولون أن الإسلام يعني دين وليس دولة، وأن ليس في الإسلام شيء اسمه يعني الحكم، وأنها كانت سلطة روحية وليس سلطة سياسية. يكفي في إبراز أهمية هذا الأمر من الدين أن الصحابة رضي الله عنهم انشغلوا بإيجاد باختيار خليفة بعد رسول الله السلام قبل انشغالهم بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل. على هذا الأساس إذا مات خليفة ولم يعين من يخلفه، فلا حرج أن يؤخر دفنه حتى يقام يعني خليفة آخر بعده. أين؟ ولا بأس أن ينتظر به من يحضره، لا بأس من تأخير الميت قليلا على سبيل الانتظار من يحضر الميت من وليه أو غيره، طبعا بشرط أن يكون قريبا وبشرط أن لا يخشى على الميت من التغير بسبب هذا الانتظار، أو بشرط أن لا يشق ذلك على الحاضرين. واضح؟ فمثلا إذا أخر الميت ساعة أو ساعتين ونحو ذلك من أجل أن يكثر الجمع فلا بأس بذلك، لماذا؟ لأنه تأخير يسير لأجل مصلحة الميت، تأخير يسير لأجل مصلحة الميت. أي نعم. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين، نص عليه إمام أحمد. لما يؤمل من الدعاء له إذا صلي عليه، لأن انتظار هؤلاء المشيعين في إحسان إلى ميت كي يدعو له. ويباح إعلام الناس بموت قريبهم للمبادرة لتهيئته، لابد المسارعة بإعلام أقربائه كي يبادروا إلى تجهيزه وتهيئته وشهود جنازته والصلاة عليه وغير ذلك، بخلاف نعي الجاهلية. هذا النعي الذي هو الإخبار بموت فلان لأجل الاجتماع والتهيئة والتجهيز وغير ذلك، هذا النعي لا حرج فيه. أما نعي الجاهلية فهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره. قال ابن العربي وغيره: يؤخذ من مجموع الأحاديث في النعي ثلاث حالات: إعلام الأقارب والأصحاب وأهل الصلاح فسنة، صح، والأقارب والأصحاب هذه سنة، ودعوة الحفل للمفاخرة فتكره. يقولون فلان ابن فلان ويظنون يعني يفخرون ويشيدون بالميت للمفاخرة فهذا يكره، والإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فتحرم. الإعلام بموت فلان عن طريق الصراخ مثلا والنواح كما تفعل يعني بعض النساء، فهذا نوع من الإعلام ولكنه من نياحة الجاهلية فهذا حرام. انتهى كلام الإمام ابن العربي رحمه الله. ونعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، نعى يعني أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه. ونعى الأمراء، أي أمراء؟ أيضا في سرية بؤسة لما قتل عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لما قتل الثلاثة نعاهم وأخبر يعني أخبرهم بذلك. أيضا والنعي إذا ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساس صدغيه وميل أنفه وانتقال كفيه واسترخاء رجليه. هذه علامات يعني على طبعا هذه ترجع للخبره البشريه المتطوره مع الوقت، لا ترجع لحديث او نصوص طبعا، لكنها الخبره البشريه. يقول ان مات فجاه يعني بغته، اما بصعقه او هدم او حرق او خوف من حرف او سبع او تردد من جبل او في بئر او نحو ذلك، وكذا المفعول والمبطون ونحوهم. إن مات فجأة انتظر به حتى يتيقن موته بالعلامات الدالة عليه، يعني يتيقن موته بالعلامات التي تدل على الموت لئلا يكون مغمى عليه أو غير ذلك من الحالات التي لا يكون فيها قد مات يعني بالفعل. ثم ذكروا بعض هذه العلامات، قالوا بانخساء صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه يعني خلعهما من ذراعيه بأن تسترخي عصبة اليد فتبقى كأنها منفصلة في جلدتها عن عظم الذنب، واسترخاء رجليه أي لينها واسترسالها بعد خروج الروح لصلابتها قبله. ذكروا علامات يعني أخرى، منها مثلا تغير رائحته، وقالوا إن هذه العلامات تدل على موته يقينا، ولذلك كانوا يقولون بتأخير الميت يومين أو ثلاثة أحيانا ما داموا في حالة شك من موته، فانتظروا حتى تظهر هذه العلامات عندهم فيعني يحكمون بموته ويعاملونه كميتين. أي نعم. وموت الفجأة هذا قال فيه الإمام أحمد: أكره موت الفوات، أكره موت الفوات يعني الذي يؤخذ الإنسان في فجأة بدون استعداد، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لعل هذه الكراهة يعني لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية، لأنه في هذه الحالة لم يتمكن من التوصية. كذلك الإنسان إذا يعني في غير موت الفجأة إذا كان مريضا مرض الموت واضح، طبعا يبدأ يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بالتوبة والتنبيه على كذا والوصية بالأشياء التي وبالأعمال الصالحة. وروي عن عائشة بن مسعود قال: موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفجأة، صح للمؤمن، لأن المؤمن يكون مستعدا في كل حال، يعني إراحة له من إيه؟ من عناء النزع وخروج الروح، لأن الأصل في المؤمن أن يكون مستعدا، فلا حرج أن يعجل بلقاء الله سبحانه وتعالى في حقه. وأخذة أسف على الكافر. وقال النجائلي: هو موت الصالحين وهو تخفيف على المؤمنين، وقد يقال إنه لطف ورفق، إنه لطف ورفق نعم بأهل الاستعداد للموت، للذين يستعدون قبل أن نفصل أيضا قليلا فيما يتعلق بالنعم. نقول يعني هناك إشارة عابرة، ما بالأحد إلا واحتاج إلى هذه الإشارة، يعني في ضوء الطب الشرعي الآن يعني بيذكرون الأطباء علامات أكيدة يعرفونها طبعا بالنسبة للموت، يسمونها العلامات الأكيدة على الموت الدالة على الموت. فأول هذه العلامات برودة الجسم وانخفاض حرارة البدن بمعدل درجة مئوية كل ساعة، معدل كل مجهور ساعة بتنخفض حرارة الجسم درجة مئوية يعني واحدة. العلامة الثانية: اتساع حدقتي العين، حدقتي العينين وعدم تأثرهما بالضوء، ثم غور العينين وفقدان او فقدان بريقهما. يعني بيجيب مثلا الانسان عايز يتاكد يعني من الموت، بيجيب مثل بطاريه صغيره ويضعها في عين الميت، يضعها في عين الميت، بيلاحظ ان الحدقتين السواد اللي هو في العين، طبعا السواد ده اللي في العين هو انسان العين ده مش لون اسود على العين من الخارج، لان العين عباره عن غرفه مظلمه سوداء من الداخل، ها، والجزء ده بالذات شفاف، فلذلك بيظهر فيه نقطه ايه سوداء لانه هو شفاف وداخله حجره مظلمه. فهذه البقعه السوداء الصغيره اذا سلطت عليها الضوء فانها تنكمش، اذا في غير ذلك الظلام بتتسع حركه العين، كل حركه دائريه كده. فالميت اذا سلط الضوء على عينيه تلاحظ ان السواد هذا ايه متسع، تتسع الحلقتان، وفي نفس الوقت اذا سلط عليه الضوء لا ينقبض، واضح فرق يستجيب للايه للمؤثرات الضوئيه. ثم غور العينين وفقدان بريقهما، غور العين وفقدان الايه البريق الذي يوجد في الحي. العلامه الثالثه: فقدان مرونه الجلد والجسد تدريجيا حتى يتطلب كله خلال 12 ساعه. فالجلد يفقد المرونه، يعني لو هو ميت مثلا من لحظه واحده، إذا قبضت على الجلد هكذا يرتد إلى وضعه الأول بسرعة، لكن بمرور الوقت يفقد هذه المرونة، حيث إذا أمسكت الجلد لا تكون فيه هذه المرونة ولا يرتد إلى موضعه، فيحصل للجلد والجسد فقد للمرونة بالتدريج حتى إنه يتصلب تماما في خلال يعني 12 ساعة. من العلامات الأكيدة طبعا توقف القلب، توقف القلب عن الضخ يعني. وما علامة ذلك؟ كيف نعرف ان الواحد ما هوش سماع؟ مش دكتور ما هوش سماع، يعرف ازاي ان القلب توقف؟ يعني يعرف ذلك بايه؟ بيمسك معصم اليد هنا، فيلاحظ ايه؟ توقف النبض في معصم اليد. فدي يدل علامه ان القلب قد توقف. من ذلك ايضا علامه واضحه جدا توقف التنفس. وانعدام الحركه في البطن والصدر. لان التنفس يعني بيمشي عن طريق ايه؟ حركه الصدر والبطن. نعم. واضح. فإذا توقفت حركة البطن والصدر فهذا يدل على توقف التنفس. طيب ممكن عايزين نتأكد، حد يعرف نعمل إيه؟ عايزين نتأكد إنه فيش تنفس، بحاجة أبسط من كده. نجيب مرآة ونعمل إيه؟ نقرب المرآة من فمه، إذا تكثف البخار عليها يبقى هو لسه عايش بيتنفس. إذا ما حصل أي بخار على المرآة فهذا يدل على توقف الإيه؟ النفس. توضع المرآة أمام الأنف والفم. ايضا من العلامات الاكيدة فقدان الحس، يفقد الاحساس تماما، وهذا يعرف عن طريق تقريب ايه كبريت او شمع الميت، فطبعا لا يتأثر على الاطلاق. هذه علامات اكيد كلنا يحتاج يعني معرفتها، وهي العلامات الاكيدة من وجهة نظر الطب يعني في ايه في حصول الموت: مرور الجسم وانخفاض الحرارة، اتساع حدقتي العين وعدم تأثرهما بالضوء، فقدان مرونة الجلد والجسد تدريجيا، توقف القلب ونظام النبض من المعصم، توقف النفس ونظام الحركة في البطن والصدر. شيء من التفصيل ذكر الشيخ الألباني حفظه الله تعالى بعض الأشياء متعلقة بالنعم. يقول في الأشياء التي ينبغي أن يتجنبها أهل الميت، يقول الإعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لأنه من النعم. وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، لا تعلموا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعم. أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد والبيهقي، وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح. والنعم لغة هو الإخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار. يبقى النهي عن يعني عن النعي يشمل كل صورة من صور الإخبار، لكن جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي. إذن هذا المطلق النهي عن النعي مقيد بالأحاديث التي تبيح، وقالوا إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي. ولذلك قلت ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. يعني يجوز النعي إذا لم يقترن بأفعال الجاهلية، متى يجب؟ يجب إذا لم يكن عند الميت من يقوم بتجهيزه، فلا بد من استدعاء من يقوم بهذه الواجبات الكفائية كما سنبين. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فطف بهم وكبر أربعة، وهذا متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذرفاني، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. وهذا أخرجه البخاري، وترجم له الذي قبله بقوله: باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه، ينعي إلى أهل الميت بنفسه. قال الحسن: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس كله ممنوعا، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. لا يقول: وإذا كان هذا يعني مسلما فالصياح بذلك على رؤوس المنائب يكون نعيا من باب أولى، ولذلك جزمنا به بالفقرة التي قبلها به. وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخرى، مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح، أخذ الأجرة على هذا الصياح، أو مدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك، كقولهم: الصلاة على فخر الأماجد المكرمين وبقية السلف الكرام الصالحين. يستحب للمخبر بموت الميت أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء فقال: عليكم زيد ابن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. فوثب جعفر فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، قال: أمضه فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نام خير أو بات خير أو ساب خير. الشك من عبد الرحمن بن مهدي: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أمر نفسه، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه فقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا. هذا أخرجه أحمد وإسناده حسن. أين يعني من هذا الذي مضى يقول الشيخ تعلم أن قول الناس اليوم في بعض البلاد الفاتحة على روح فلان فهو مخالف للسنة المذكورة فهو بدعة بلا شك، وكأن هذه البدعة بدعة مصرية. يعني الفاتحة في كل شيء عندنا في نقرأ الفاتحة، مثلا يختم القارئ القرآن يقول الفاتحة، من أين لكم هذا؟ من أين المعبر عليها بحيث إذا لم يفعلها كأنه قصر في شيء مهم؟ الفاتحة هذا لم يثبت أبدا. كذلك اللي بيعملوا عقد بس أي نوع من عقود الفاتحة، الخطبة أصبحت لها قراءة الفاتحة وهكذا، وهذا كله من الابتداع في الدين. كذلك الفتح على روح فلان الميت، وحتى نجد ان بعض الناس من يوصل ذلك الى مات يكتب على قبره يا زائري لا تنسني من دعوات لي صالحه وارفع يديك الى السماء واقرا لروح الفاتحه. فيعني هذه من البدع لا سيما على القول بان القراءه لا تطيق الموت على يعني القول الذي يصححه الشيخ هنا، وسنناقشه ان شاء الله تعالى فيما بعد. بغض النظر بقى عن استعمال الفاتحة في ايه في 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 صورة هي استهزاء بالدين، مثل مثلا مغنية او مطرب عايز يعمل اغنية يقول لك جلس وراء الكواليس وظل ايه يتمثل بالفاتحة حتى يقول عليها القبول والعياذ بالله، فهذا استهزاء. هؤلاء يعني اولى بالمعاقبة والتعذير على هذا يعني الامر. نعم. اذا بالنسبة للنعم هو الإعلان عن الموت، وكما ذكرنا إذا كان لمجرد الإخبار فهو جائز. يقول سعيد وروى سعيد المنصور عن النخعي لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما يكره أن يصاف في المجالس فيقال أمعي فلانا، لأن ذلك فعل أهل الجاهلية. نعم. وطبعا كانوا يعني يقرنون الإعلام بموتي بذكر مساخره. كره بعض الحنفية النداء في الأسواق، كره بعض الحنفية النداء في الأسواق عن موت الميت. قال في النهاية إن كان عالما أو زاهدا أو ممن يتبرك به فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته. قال لتعلق حقوق بالميت والتزامه بالواجبات، ولكن لا يكون على هيئة التفخيم، ينبغي أن يكون بنحو مات الفقير إلى الله تعالى فلان ابن فلان. ويشهد له أن أبا هريرة كان يؤذن بالجنازة فيمر بالمسجد فيقول عبد الله دعي فأجاب أو أمة الله دعيت فأجاب. وعند الحنابلة لا بأس بإعلام أقاربه وإخوانه من غير نداء. وقال ابن العربي من المالكية يؤخذ من مجموع الحديث ثلاث حالات وقد ذكرناها بالتفصيل. وفي الشرح الصغير كره صياح بمسجد أو ببابه، يكره الصياح داخل المسجد أو بالباب المسجد بأن يقال فلان قد مات فاسعوا إلى جنازته مثلا، إلا الإعلام بصوت الخطيب، يعني يمكن أن يعلم لكن من غير صياح فلا يكره. فالنعم المنهي عنه اتفاقا هو أن يركب رجل دابة ويصيح في الناس أنعي فلانا، أو كما مر عن النخعي، أو أن ينادى بموته ويشاد بمفاخره، وبه يقول الحنفية والشافعية. قال الحنابلة يكره النعل وهو أن يبعث مناديا ينادي في الناس أن فلانا قد مات يشهد جنازته، لما روي عن حذيفة أو روي روى حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعل، فقال حذيفة إذا مت فلا تؤذن بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا. وقال ابن عمر الإذان بالميت نعل الجاهلية. فأعتقد يعني في مجموع هذا الكلام نستطيع أن نخلص إلى صورة النهي المكروه والنهي يعني الممنوع. مما ينبغي الإسراع به أيضا إنفاذ وصيته، إنفاذ وصيته لما فيه من تعديل الأجر للميت. طبعا يعني التعجيل بإنفاذ الوصية مستحب، لكن إنفاذ الوصية نفسه حكمه واجب، يعني إنفاذ الوصية واجب لكن الإسراع بإنفاذها واجب أو مستحب. فإنفاذ الوصية واجب هو بحد ذاته كما سنبين. أما إسراع الإنفاذ فقد يكون واجبا إذا كانت الوصية في أمر واجب أو قد يكون مستحبا إن كانت في تطوع من أجل إسراع الأجر له. والذي يدل على الإسراع أو على استحباب يعني الإسراع في إنفاذ وصيته أن الله سبحانه وتعالى قدمها على الدين، قال من بعد وصية توصون بها أو دين، فقدم الوصية على الدين حتى على إخراجها لما أشبهت الميراث، أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، وكان في إخراجها مشقة على الوارث. هذا هو السر في أن الله تعالى قدم الوصية على الدين. لماذا؟ لأنها تشبه الميراث، الميراث مال بيؤخذ بدون عوض في المقابل، لأن الميت مات. كذلك الوصية نفس الشيء، ميراث تشبه الميراث في كونها بلا عوض. كذلك الورثة يكون في عن نفسهم في مشقة، يعني مثلا الميت أوصى مبلغ كبير من المال يخرج مثلا إلى قريبه غير الوارث أو إلى هيئة جهة من جهات الخير، فمبلغ كبير قد يشق على نفسهم أن يضحوا به، فأتى الشرع ليعالج هذا الشح في نفوس بعض الورثة، فمن ذم قدم الله تعالى الوصية على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين. لذلك جاء بكلمة أو، لم يقل بعد وصية توصون بها ودين مثلا أو ثم دين، لكن قال إيه؟ أو دين. لماذا؟ كي يعني يسوي الناس في الاهتمام بين الدين وبين الوصية، كي يسو بينها في الاهتمام وعدم التضييع، وإن كان الدين مقدما عليها، وإن كان الدين مقدما عليها. فهي الآية المقصود بها الحث على الإسراع في إنفاذ الوصية، لكن من حيث ترتيب الأشياء التي تفعل فبيكون الدين يقدم. واضح؟ يعني تنفذ أو تنفذ الوصية قبل أن يدفن، بل لو أمكن قبل أن يصلى على الميت، يعني تبرئة لذي المجيد. ويجب الإسراع في قضاء دينه، ما ينفعش نقول لا يستحب هنا، لكن نقول إسراع في قضاء الدين كما أشرنا. إنفاذ الوصية له حالتان، يكون واجبا، أقصد إنفاذ الوصية واجب، الإسراع بإنفاذ الوصية له حالتان، إن كان في واجب فالإسراع واجب، وإن كان في تطوع فالإسراع مستحب. أما الدين فيجب الإسراع في قضاء دينه أو إبرائه منه، إما أن يقضى الدين بالفعل أو إبرائه منه بأن يعني ينقله إلى ذمته شخص آخر، يقول أنا كفيل هذا الدين ويبرئ ذمته منه قبل الصلاة عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من عليه دين وقال صلوا على صاحبكم، فإن تعذر قضاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل عنه لئلا يحبس على دينه، لئلا يحبس على دينه. إذن يجب الإسراع في قضاء دينه أو إبرائه منه، إسراع قضائه بالفعل أو إبرائه منه، سواء كان الدين على الميت، الديون أنواع، هناك دين للميت على الله سبحانه، على الميت لله سبحانه وتعالى كزكاة أو حج أو نذر طاعة أو كفارة أو نحو ذلك، هذه كلها ديون في حق الله سبحانه وتعالى، زكاة حج نذر طاعة كفارة ونحو ذلك. ولذلك دائما ننبه الإنسان يكتب في وصيته هذه الأشياء، وينصح الإنسان دائما أن يبادر هو بأن يجعل ذمته خالية عن هذا الحقوق، لأن الورثة لا يؤتمنون في كثير من الحالات على هذه الأشياء، بل قد يتهاونون بها ويكون الميت محبوسا عن النعيم لأجل الدين أو الواجب الذي عليه. فينبغي الالتفات بذلك، وأكرر على مسامعكم بيت الشعر الذي يقول: ما حك جلدك مثل ظفرك فتحمل أنت جميع أمرك. إياك أن تكثر الحقوق عليك ظنا أنك إذا مت فإن الورثة سوف يقومون بالواجب، لا، الورثة يتلهون بأشياء أخرى وينتونك في الغالب إلا من رحم الله. فبالتالي الإنسان ينبغي أن ينشرع هو بإبراء ذمته. نعم. سواء كان الدين كما قلنا على الميت لله سبحانه وتعالى من زكاة أو حج أو نذر طاعة أو كفارة ونحو ذلك، أو كان الدين لآدمي كرد أمانة وغف وعارية، عنده عارية عوارض الناس يعني شيء مختلف وبينتفع به المفروض أن يعيده إلى صاحبه، أو قرض مثلا أو أجرة أو ضمان شيء كان قد سلف وغير ذلك، وسواء أوصى بذلك أم لم يوصي، سواء ميت أوصى أم لم يوصي يجب السعي في قضاء هذه الديون، ويقدم الدين على الوصيات اتفاقا كما أشرنا من قبل، قوله تعالى من بعد وصيات يوصى بها أو دين ليس معناه أنه في الناحية العملية يقدم الدين يقدم الوصية على الدين، إنما يقدم إيه الدين أولا على الوصية طبعا، لكن المقصود الحث على الإسراع بإنفاذ الوصية كما أشرنا، فيقدم الدين على الوصيات اتفاقا، وإنما قدم ذكرها في القرآن لمشقة إخراجها على الوارث، فقدمت حثا على الإخراج لا تقديما لها على قضاء الدين كما هو معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر عمل المسلمين عليه. إذن يجب الإسراع في قضاء دينه أو إبرائه منه، سواء كان الدين على الميت لله تعالى أو لآدمي، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أيضا معنى نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه يعني هي مطالبة بما عليه، تظل نفس المطالبة بما عليه كما جاء في الحديث يعني يغفر للإنسان كل شيء إلا الدين حتى الشهيد، لأن الله سبحانه وتعالى في حقوقه هو يعفو، أما في حقوق الناس فلا بد من الاستحلال أو الإبراء أو أداء الحقوق، في حقوق المخلوقين لا بد من الإبراء أو الأداء، واضح؟ فلذلك يعني حتى الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين لا يسامح فيه، ويكون مستحق الإنسان للجنة ويحبس عن دخولها أو عن التنعم بنعيم القبر لماذا الإنسان ماذا بسبب هذا الدين الذي عليه. فكل نفس أو نفس المؤمن معلقة بدينه أي مطالبة بما عليه ومحبوسة عن مقامها حتى يقضى عنه. قول نفس المؤمن النفس لها ثلاثة أو ثلاث معاني، أحدها بدنه والثاني الدم في جسد الحيوان، ومنه قوله إيه ما لا نفس له سائلا، والمعنى الثالث النفس الروح الذي إذا فارق البدن لم يكن بعده حياة. إذن ما المراد بالنفس في هذا الحديث؟ نفس الميت المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، الروح طبعا المعنى الثالث الذي هو الروح الذي إذا فارق البدن لم يعد فيه حياة. ولأحمد عن سمرة رضي الله عنه إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه، أي حتى يقضى عنه أو حتى يقضي عنه وارثه ونحوه. ففي هذا الحديث الحث على إسراع القضاء، ولقوله ولحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وهو مقيد بمن له مال يقضى منه دينه ومن لا مال له ومات عازما على القضاء. يعني الإنسان المدين هذا نوعان، من مات وله مال يقضى عنه دينه من هذا المال، ولذلك نقول يقدم إيه قضاء الدين على الوصي، فإذا ترك مالا يؤدى الدين أولا، يؤدى الدين عنه أولا، واضح قبل الوصي، وهو من ترك مالا. طيب من لا مال له ومات عازما على القضاء، شخص لا مال له لم يترك مالا ونيته أنه كان حريصا على أن يقضي هذا الدين لكن لم يتيسر له المال، وردت أحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه، وردت أحاديث تدل على أن الله عز وجل يقضي عنه، بل محبته لقضائه موجبة لقضاء الله عنه، بل أنه عازم كان عازما على قضاء الدين، كان يحب قضاء الدين، فهذه يعني توجب ان هذه يعني هذا يكافى بان الله تعالى يقضي عنه اذا مات ولا مال له، او يستحق ويستحق ايضا ان يقضى عنه من بيت مال المسلمين. واضح؟ من هذه الاحاديث حديث ابي امامه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دان بدين في نفسه وفاؤه. من دان بدين وهو ينوي أن يفي بهذا الدين ويسدده، من دان بدين في نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن دان بدين وليس في نفسه وفاؤه ومات اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة. وهذا رواه الطبراني. وحديث ابن عمر: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. وهذا أيضا رواه الطبراني. إذا ما أخطر ما يفعله بعض الظلمة من الورثة الذين يصدق عليهم قول الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ظلم مبين يقع في بعض الورثة، كأن يؤخروا وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة. المفروض هو مات، والمفروض أن تؤدى الديون إلى أصحابها، والميت قد ترك مالا، ومع ذلك يعني يرتكبون هذا الظلم الفاحش بأن يؤخروا قضاء وفاء هذا الدين عن صاحبه لمصلحة شخصية، لمصلحة خاصة. فتجد البيت عليه ديون ووراءه عقارات، فيقولون: إيه لا نبيعها، ما نبيعش العقارات، الأراضي دي بتغلى كل شوية، الأسعار زادت، فلو هنبيعها ونسدد الدين، لا احنا نأجرها ونسد بالايه في الأجرة ولو قعدت 10 سنين. واضح؟ فيقولون: لا نبيعها بل نوفيه من الأجرة ولو بعد 10 سنين. أو يقولون: الأراضي مثلا كسبت الآن فننتظر حتى ترتفع قيمتها، وربما ترتفع قيمتها وربما تنزل قيمتها، فيكون يعني ظلما. فهذا من الإساءة. وقد يكون هؤلاء الورثة يعني من ذرية الميت، أبناؤه مثلا، قد يكونون أبناءه، ففي هذا عقوق ظاهر، أبلغ الإساءة إلى أبيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أي نعم. السيوطي له يعني رأي آخر في الحديث، من اللي هو نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. السيوطي يقول: هذا يعني سواء ترك الميت وفاء أم لا، ترك وفاء أم لا. بعض العلماء يقولون بهذا التفصيل، قالوا: إن ترك وفاء فنعم نفسه معلقة حتى يقضى عنه ذلك، إن لم يترك وفاء وكان في نيته أن يقضي وكان يحب أن يقضي ولكن مات ولم يترك مالا، فالله سبحانه وتعالى يقضي عنه ويستحق أن يقضى عنه من بيت المال. قال الحنابلة: وشذ الموردي فقال: إن الحديث محمول على من يخلف وفاء. أي نعم. وقال الحنابلة: إن تعذر الوفاء، وفاء الدين يعني، استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل عنه الوارث، والميت لم يترك مالا ووفاء، ففي هذه الحالة يستحب أن يتكفل عنه بأن ينقل الدين إلى ذمته. والكفالة بدين الميت قال بصحتها أكثر الأئمة خلافا لأبي حنيفة، فإنه لا تصح عنده الكفالة بدين على ميت مفلس. وإن وعد أحد بأداء دين الميت صح عنده عدة لا كفالة، وذهب الطحاوي إلى قول الجمهور. إذن هذا ما يتعلق بموضوع يعني ما يجب أو ما يستحب ما ينبغي عمله بعد موت الميت. يقول في منار السبيل فصل: وغسل الميت فرض كفاية إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقفته ناقته فمات، أو في الذي وقفته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه. هنا التغسيل، التغسيل لغة مصدر غسل، غسل تغسيلا بمعنى إزالة الوسخ عن الشيء بإمرار الماء عليه، إزالة الوسخ عن الشيء بإمرار الماء عليه. أما اصطلاحا فهو تعميم بدن الميت بالماء بطريقة مسنونة، هذا هو تعريف للتغسيل، إمرار تعميم بدن الميت بالماء بطريقة مسنونة. قوله هنا: وغسل الميت فرض كفاية إجماعا، غسل الميت طبعا الميت الايه المسلم، غسل الميت المسلم مرة على الأقل مرة، أو ييمم لعذر إذا عدم الماء، إذا عدم الماء فإنه ييمم. حالة أخرى ييمم فيها الميت إذا عجز عن استعمال الماء، مثلا الميت مات محروقا مثلا وإذا غسل بالماء ربما يتقطع مثلا أو يتهرى بدنه، ففي هذه الحالة ييمم. وهذا فرض كفاية إجماعا على من عين به وأمكنه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبين. وهذا متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قوله اغسلوه ظاهره الوجوب. وقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه، هل يتصور ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اغسلوه يعني جميع المسلمين عليهم ان يغسلوا هذا الميت؟ لا طبعا، واضح ان المقصود طائفة من المسلمين من يحتاج اليه يقوم هو بالغسل، فاذا هذا فرض ايه؟ كفاية وليس فرض عين. فلا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من كل واحد من المسلمين ان يغسل هذا الميت، وانما وجه الخطاب لعموم المسلمين، فاذا قام به بعضهم كفى، لان فرض العين مطلوب من كل احد، وفرض الكفاية يكفي وجوده، المطلوب ان الفعل نفسه يتواجد، فاذا وجد يبقى سقط اللزوم. اي نعم. كذلك ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء حين غسلن ابنته قال: اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. وهذا متفق عليه، كما ان هذا من اهم حقوق المسلم على اخيه ان يقدمه الى ربه عز وجل على اكمل ما يكون من الطهاره. قالوا ان الاصل فيه ايضا تغسيل الملائكه لادم عليه السلام، انهم لما غسلوه قالوا: يا بني ادم هذه سنتكم. رواه عبد الله بن احمد في زوائد المسند موقوفا على ابي بن كعب، وقال الهيثمي: رجال ورجال الصحيح غير عتي بن ضمره وهو ثقه. نعم. اذا غسل الميت فرض كفايه المسلم، طبعا فرض كفايه اجماعا على من علم به وامكنه، على من علم به وامكنه. وخالف بعض المالكيه ورد ابن العربي وغيره على من لم يقل به، وقد توارد به القول والعمل، يعني ثبت بالسنه الايه القوليه والفعليه. وغسل الطاهر فكيف بمن سواه، وهو حق لله تعالى، فلو اوصى بعدمه لم يسقط. يبقى الغسل الميت حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، فلو ان انسانا اوصى الا يغسل، اوصى الا يغسل اذا مات، فلو اوصى بعدمه لم يسقط، لابد ان يغسل ولا تنفذ هذه الوصيه لانه حق لله. وان لم يعلم به الا واحد تعين عليه، ان لم يعلم بهذا الميت غير شخص واحد فيتعين عليه ان يقوم هو بتغسيله، وكذا جار بقربه، جاره هو الذي علم فقط بموته وما يوجد غيره، ففي هذه الحاله علم فيجب عليه ان، ولا يوجد غيره فيجب عليه ان يغسله. غسل الميت فرض كفايه اجماع، كما قلنا باجماع المسلمين على كل من امكنه على ما تقدم في تغسيله، وقد تواتر به القول والعمل كما قاله ابن العربي رحمه الله تعالى وغيره. لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقفته ناقته، يعني في الذي وقفته ناقته، يعني ايه في المحرم الذي وقفته ناقته يعني فمات. قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. اول الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأوقفته، أوقفته يعني ألقته عن ظهرها، والوقف كسر العنق، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. وأجمعوا على وجوب تغسيله بالماء مع القدرة، وعلى استحباب جعل سدر في الماء، وعلى وجوب التكفين كما هو نص الخبر وغيره، وكفنوه في ثوبيه إزاره و رداء، لأنهما هما ثوب المحرم. تكلفة الغسل مثلا أو مال الغسل، يعني يجب في تركة إيه؟ يكون في تركة الميت أساسا، يكون من تركة الميت، ثم على من تلزمه نفقته، إن لم يكن الميت مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن إن لم يوجد فعلى عموم المسلمين لأنه فرض كفاية. وكره الإمام أحمد للغاسل أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال لأنه لمصالح المسلمين، وهذا منها. والظاهر ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كما يأتي في نرى. والغسل ليس مختصا لصحة الغسل من الكافر إذا حصل مسلم ينويه. أي نعم، على أي الأحوال أحوط أن الغاسل لا يأخذ أجرا ويحتسب في ذلك، لكن إذا كان محتاجا يعطى كما يعني ذكرنا. فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع. وقال في الإقناع يكره أخذ أجرة على شيء من ذلك، يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن. ويأتي في الإجارة أن كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، يعني من أهل القربة يعني يختص فعله أن يكون مسلما حتى تصح منه النية. وأما الصلاة عليه فيحرم أخذ الأجرة عليها قولا واحدا. أيضا ثم يقول وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال، وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال. ما معنى الإباحة؟ يعني ما أنا ممكن ماء يكون حراما استعماله كالماء المغصوب، ماء مسروق، ماء مغصوب فلا يجوز أن يغسل به. والطهورية أن يعني يكون الماء ماء مطلقا مطلقا. ثم يقول وفي الغاسل، يعني ويشترط في الغاسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة. طبعا هنا الفصل لما قال فصل ويغسل الميت فضل كفاية ينبغي أن نقول فصل في غسل الميت وما يتعلق به، لأنه ذكر الغسل ومتعلقات الغسل. فالفصل هنا في غسل الميت وما يتعلق به كما ذكرنا نظائره من قبل. ثم شرع في ذكر الشروط في الغاسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة. وهذا إن شاء الله ما نشرحه بإذن الله بالتفصيل الأسبوع القادم. أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال أحد الإخوة إنه قبل أن ينزل وقبل أن يدوس أخذ يعني سداء قيما من أحد المسجد، وكان أخذ أيضا من محل بعض المأكولات وكذلك بعض النقود يعني بدون علم صاحب المحل من وراء يعني. وأنا تائب الآن ولا أفعل ماذا ولا أدري ماذا يفعل. على أي الأحوال ينبغي أن يستحل صاحب المال، صاحب المال الذي كان يعرفه بعينه ينبغي أن يستحله قبل أن يعني يوم القيامة وليس ثم إن يعني الحفلات الروحية، فيستحله يصرحه أن العبد كذا وأنا زائد ويعطيه عين هذه الأشياء اللي كانت موجودة أو قيمتها إذا لم يقدر على عينها. واضح؟ أما الأشياء التي أخذها ولا يعرف من صاحبها فأيضا يخرج كانت تريدها أن يخرج قيمتها بحيث أن يفضل التوكل إلى صاحبه. الله يعلم. وجزاكم الله خيرا.